الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم. قال الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله. انظر ما استحقوا بسبب سخريتهم بالمؤمنين، أن الله سخر منهم وحقرهم في أنفسهم وتوعدهم بعذاب أليم. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة، فجعلوا يحاملون، فمنهم من جاء بملء الكف ومنهم من جاء بأكثر، فقالوا في من جاء بأكثر هذا مرائي، وقالوا في من جاء بالقليل هذا إن الله غني عن صدقة هذا. المهم أنهم يحتقرون الجميع، فبين الله عز وجل أن هذه سخرية، وأن الله عز وجل يسخر منهم جزاء تلك السخرية، الجزاء من جنس العمل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وغالبا ما يكون الفخر بالمال أو بالحسب أو بالجمال، والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، وهو أعلم بمن اتقى. والإنسان لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، من اللمز وهو السخرية مع الكلام، ولا تنابزوا بالألقاب، أي تسمونهم أو تطلقون عليهم ألقاب لا يريدونها. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة النمام، واللمزة اللماز. وأما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فأكثر من أن تحصر، وإجمع الأمة منعقد على تحريم ذلك والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا عبارة عن وصية متكاملة، وأوله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ويذكر فيها أيضا: ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. والشاهد من الحديث هنا: لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بنبزه وبالكلام فيه. وأيضا كل المسلم على المسلم حرام، ويدخل فيه الغيبة والنميمة وأكل ماله بالسرقة والاغتصاب، ويدخل فيه الضرب والقتل، دمه وماله وعرضه. قال: قلت: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبره، ويصلح في أكثر من 11 بابا. هذا الحديث يصلح في أكثر من 11 بابا، وكلها من المنهيات التي فيها ضرر على المسلم والمسلمة في دينهم ودنياهم وفي آخرتهم. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قالت: إنه بطر الحق بفتح الباء والطاء المهملة وهو دفعه وإهماله، وغمط بفتح اللقين المعجم وإسكان ميم، وآخره طاء مهملة ويروى غمص بالصاد المهملة، ومعناهما واحد وهو الاحتقار. أما أن الإنسان يلبس الجميل ويأكل اللذيذ ويسكن البيت الطيب الواسع فلا حرج، لكن لا يفتخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال: باب غلط تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، وهو عام في الفعل والقول. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتدخل فيه شهادة الزور، إذ أن الشاهد يقول ما لا يعلم وما لم يطلع عليه، وربما سفك بشهادته الدم أو أخذت الأموال. وما أكثر شهداء الزور في هذا الزمان في المحاكم والنيابات وفي غير ذلك من الأماكن، فربما ضاعت دماء بسبب شهادة الزور، وقتل أبرياء بسبب شهادة الزور. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، سمي بأبي بكرة لأنه حين أسلم تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف في بكرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ وهذا من أجل الانتباه تعقل لما يلقى. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وبدأ بها لأن الإشراك بالله يفسد كل عمل ويحبط كل عمل، وهو الذنب العظيم الذي لا يغفر. وعقوق الوالدين، وثنى بهم لأن حق الوالدين هو المقدم في حقوق المخلوقين. وكان متكئا فجلس لعظم ما سيقول. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أي تمنوا أنه سكت شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا فيه من الحال من فشو هذه الشهادة. قد ذم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور بقوله: ويكون في آخر الزمان قوم يشهدون ولا يستشهدون. قال: قلت: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرته كفاية والإجماع منعقد عليه. ما أكثر شهداء الزور في المحاكم التي حكامها وقضاتها من الزيدية أو الرافضة، فإنهم ينمون هذا الباب تنمية حتى يتأخر الحكم ويكسر المال. وحتى لو لك حق مثل الشمس ما يمررون لك الحكم، لابد أن تمضي سنين عندهم. ومن العجب أن قاضي في حجة كان يرتشي، فرشوه بمال وحكم على بعض الأبرياء بالإعدام، مع أنه متهم في قضية لكن ما استوعبت الشهود، فأعدم ذلك الرجل. وقام القاضي يبني له دور ثاني، فبينما هو يشرف على العمال إذ تعلق ثوبه بصيخ من حق الجسور فوقع على وجهه حتى زال هذا المكان ومات، لحقه بسرعة. قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا. أضاعوا ماذا؟ أكل أموال اليتامى كأنهم لقوا بذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. هكذا يقول البيحاني: فما بالك بزماننا. ولا تظن بالذات قضاة الرافضة يستبيحون هذا، لأن المجتمع عندهم كافر، ولذلك يستبيحون طاعة تضيع الحقوق واحتقار الناس وخل القبيلي يضرب القبيلي من أجل أن يدوم لهم الملك. قال: قلت: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرته كفاية والإجماع منعقد عليه. قال: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والله يقول لنبيه: ولا تمن تستكثر. فالمن صفة ذميمة من أسباب العذاب ومن أسباب عدم رؤية نظر الله للعبد، وهو كبيرة كما سيأتي. قال المفسرون: أي لا تبطلوا ثوابها. وروينا أو روينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وهذا قول الثلاثة ليس على الحصر، فقد جاء في بعض الأحاديث غير هؤلاء. وكيف الجمع بين هذه الحديث وبين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ ذاك كلام عام، وهذا كلام خاص، وهو أنه لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم نظرة رحمة، مع أنه لا تخفى عليه خافية. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، مسبل الإزار. وكم هم الآن؟ يذهب إلى الخياط ويقول: فصل لي ثوب، وربما يكون مقاسه 53 ويجعله يفصله 56 من أجل أن يسحبه في الأرض. وأيضا حتى كثير من أخواننا الذين يلبسون هذه الفوط أو المعاوز، لا سيما في بعض المناطق، يلبسونها أسفل من الكعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ويقول: من وطأ إزاره وطأه في النار. قال: والمنان، أي الذي يعطي ثم يمن، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يبيع ويشتري ويحلف كذب وزور. قال: باب النهي عن اللعن. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة. عندك يا محمد أي شجرة هذه؟ شجرة سدر ولا علب ولا إثل ولا رمان؟ أصحاب الشجرة. لو كانت غير معروفة لقال شجرة كذا، ها؟ شجرة الرضوان. ليش هناك شجرة اسمها شجرة الرضوان؟ من يعرف شجرة اسمها شجرة الرضوان؟ شجرة بيعة الرضوان التي كانت تحتها بيعة الرضوان، هكذا الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان. أما شجرة الرضوان ما نعرف شجرة الرضوان. بارك الله فيك. فالمراد بهم أصحاب الشجرة قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400 وقليل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، أي أن قتله كبيرة ولعنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقتله يستباح به الدم، يعني يسفك به الدم، ولعنه يقع في العرض. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، أي كثير اللعن لغير ما مقصد شرعي. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أي الذين يكثرون اللعن لغير مقصد شرعي، وإلا فقد دخل رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. عندنا في البلاد يقلبونها، يقولوا: الله إن علك. فقال الشيخ زايد الأصابي: خلوهم على هذا، يعني الله يرزقك نعال، وهم يقلبونها هكذا. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، قال الترمذي حديث حسن، أي ليس المؤمن كامل الإيمان. وليس معنى ذلك أن هذا فيه تكفير للمسلم إذا وقع منه هذا الأمر، لكن كامل الإيمان وزايد الإيمان يحافظ على لسانه، لا يلعن ولا يفحش ولا يتبذأ. وروينا في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مصاغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. فيه نمران بن عتبة مجهول. وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعن شيئا ليست له بأهل رجعت اللعنة عليه. قال: وروينا في صحيح مسلم، انظر هذا الحديث، وإن كان الشيخان قد ترك هذه اللفظة، لكن هذا الحديث فيه دلالة على جواز لعن من يستحق. قال: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، أما إذا كان أهل أصابته اللعنة. وتكون في حق المسلم لعن مؤقت، دعاء بالطرد المؤقت، وفي حق الكافر الدعاء بالطرد المؤبد. وروينا في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. استجابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنها أصابتها اللعنة واستجاب الله الدعوة، فلا يقول إنسان: أترك سيارتي لأن فلان لعنها، أو أترك متاعي لأن فلان لعنها، لا يلزم. إنما هذه تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم استجابة الدعوة فيها، أو أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يكون زاجرا لغيرها. قال: قلت: اختلف العلماء في الإسلام، وأيضا مما هو إشاع بين الناس أن من لعن امرأته أنها تطلق، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. قال: قلت: اختلف العلماء في إسلام حسين والد عمران وصحبته، والصحيح إسلامه وصحبته، فلهذا قلت رضي الله عنهما. نعم، هو الذي قال: يا محمد، كان عبد المطلب خير لقريش منك، كان يطعمهم الكبد والسنام، وأنت سلطت عليهم السيف. ثم لما أراد أن يمضي قال: يا محمد، علمني دعاء. قال: اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. فقاله فأسلم. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. وفي رواية: لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله. قالت: حل بفتح الحاء، حل قالت: حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة تسجر بها الإبل، كأنها تقول له امضي. قال: فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين. ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله قال: لعن الله الواصل والمستوصل، متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، جاء من حديث جابر رضي الله عنه، وأنه قال: لعن الله المصورين، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عند البخاري، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض، من حديث علي في مسلم، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، في الصحيح عن أبي هريرة، وجاء عن عائشة رضي الله عنها، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، حديث علي في مسلم، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو هو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، متفق عليه عن علي رضي الله عنه، وأنه قال: اللهم لعن رعلا رعلا وذكوان وعصي عصت الله عصت الله ورسوله، وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، عمر بن الخطاب في الصحيح. وأنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حديث ابن عباس عند البخاري. وجميع هذه الألفاظ في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها فيهما وبعضها في أحدهما، وإنما أشرت إليها ولم أذكر طرقها للاختصار. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي شيئا يتخذه للصيد وهو حي يرمي عليه يتعلم الرماية. قال: فصل. اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الفاسقين، لعن الله المصورين، ونحو ذلك كما تقدم في الفصل السابق. وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الحديث أنه ليس بحرام. وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم، قال: لأن اللعن هو الإبعاد من رحمة الله تعالى، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر. قال: وأما الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم علم موتهم على الكفر. قال: ويقرب من اللعن الدعاء للإنسان بالشر حتى الدعاء للظالم، كقول الإنسان: لا أصح الله جسمه ولا سلمه الله وما جرى مجراه، وكل ذلك مذموم، وكذلك لعن جميع الحيوانات والجماد فكله مذموم. انظر إلى الاختيار الأول، قوله: أما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، لما تقدم من لعن ابن عمر أناس رآهم أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك الذي وسم الحمار وهو معلوم العين، إلا أن الإنسان لا يكثر منه لغير ما حاجة. ثم أيضا من مات على الكفر ولو لم نجد نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فيشهد له بالنار، لعمامة الأدلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما إذا مررت بكافر فبشره بالنار. فمن مات على الكفر حكم له بالنار، مثلا هذا الخبيث الذي مات قبل أيام، إسحاق رابين وإسحاق شامير وكذلك باب الفاتيكان، كيف يقال لا يحكم له بالنار؟ لأننا نحن قد استيقنا أنه مات الصليب فوق عنقه، يحكم لمن مات على الكفر بالنار بعينه. فإن قال بعض مشايخ الدعوة أنه لا يحكم على معين إلا بمن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. إنما المؤمن لا تحكم له بالجنة، وإنما ترجو له الجنة، لأن هناك موانع من دخول الجنة، نحن نعامله بالظاهر نرجو له الجنة، وأما الباطن الله أعلم، قد يكون عنده نفاق ما ندري به، قد يكون عنده مانع من الدخول. أما الكافر رجل تعلمه بعينه مات على الكفر ثم تشكك فيه، لا سيما من كان كافرا أصليا كيهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي. قال: فصل. حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال: إذا لعن الإنسان ما لا يستحق اللعن فليبادر بقوله: إلا أن يكون لا يستحق اللعن. فصل. ويجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكل مؤدب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الأمر: ويلك، أو يا ضعيف الحال، أو يا قليل النظر لنفسه، أو يا ظالم نفسه، وما أشبه ذلك، بحيث لا يتجاوز إلى الكذب ولا يكون فيه لفظ قذف صريح كان أو كناية أو تعريضا ولو كان صادقا في ذلك، وإنما يجوز ما قدمناه ويكون الغرض منه التأديب والزجر، وليكون الكلام أوقع في النفس، لكن لا يقول يا كلب يا حمار، هذه ما ينبغي. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال في الثالث اركبها ويلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره وهو يتردد، فأغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم في القول. قال وروينا في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصر رجل من بني تميم، وهو ذو الخويصر التميمي المنافق، قال يا رسول الله اعدل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إذ لم أعدل، ويحك للترحم وويلك للزجر. وروينا في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب وأنت، قال قل ومن يعصي الله ورسوله. وقد جاء الجمع بينهما، فقال بعض أهل العلم إنما النهي في الخطبة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليكم مما سواهما. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبدا لحاطب رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدر والحديبية. وروينا في صحيح البخاري ومسلم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده عشى ضيافه يا غنثر. وقد تقدم بيان هذا الحديث في كتاب الأسماء. وروينا في صحيحهما أن جابر صلى في ثوب واحد وثيابه موضوع عنده، فقيل له فعلت هذا، فقال فعلته ليراني الجهال مثلكم، وفي رواية ليراني أحمق مثلك. فالشاهد أن الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى استخدام بعض الألفاظ للإنكار على من أخطأ، فلا يتجاوز الشرع، فلا يتجاوز الشرع. والحمد لله رب العالمين.